فقه المعاملات.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتكلم بأمر الله عز وجل عن أقسام عقد البيع وعن شروطه. فنتكلم أولا عن الأقسام التي ينقسم إليها عقد البيع، ثم نتبع ذلك بالحديث عن الشروط التي تلحق بعقد البيع. أولا، بالنسبة لأقسام عقد البيع، أقسام عقد البيع تختلف بالنسبة إلى الوجهة أو النظر الذي ننظر منه أو الزاوية التي ننظر منها. فينقسم عقد البيع إلى عدة أقسام. بالنظر إلى توافر الأركان والشروط ينقسم إلى عقد بيع صحيح وإلى عقد بيع فاسد. بالنسبة إلى وقت الوفاء بالالتزامات، وقت وفاء البائع والمشتري بالتزاماته، ينقسم إلى أربعة أقسام: عقد بيع يسمى بالناجز أو النقد، وعقد بيع السلم، وعقد بيع يسمى بالنسيئة، وأما القسم الرابع والأخير فهو بيع الكالئ بالكالئ، أو كما يسميه الفقهاء بيع الدين بالدين. وأما القسم الثالث والأخير فبالنظر إلى المعقود عليه، فإما أن يكون عينا وإما أن يكون عرضا. ما معنى العين والعرض؟ هذا ما نبينه بأمر الله ونحن نعرض لهذه التقسيمات الثلاثة. احنا قلنا اول تقسيم لعقد البيع ان يقسم عقد البيع بالنظر الى توافر الشروط والاركان فيه الى عقد بيع صحيح توافرت فيه شروط العقد واركانه، والى عقد بيع فاسد تخلفت فيه بعض هذه الشروط او احدها او ركن من اركانه. يبقى عقد البيع الصحيح اللي توافرت فيه الاركان والشروط كاملة، عقد البيع غير الصحيح أو عقد البيع الفاسد الذي تخلف ركن من أركانه أو شرطا منه. بعد ذلك هنجد التقسيم الثاني بالنظر إلى وقت وفاء كل طرف بالتزاماته. المشتري تسلم السلعة والبائع قبض الثمن. يبقى إذا وفى كل طرف بالتزاماته يسمى عقد البيع بعقد النقد أو العقد الناجز. عقد الناجز اللي هو تم في الفور وفاء كل طرف بالتزاماته، اشترى ودفع، قبض السلعة وأخذ دفع ثمنه. عقد البيع إذا تم تأجيل السلعة مع دفع الثمن في مجلس العقد يسمى بعقد السلم. عقد السلم بتدفع الثمن كاملا وتؤجل السلعة، ورغم انه عقد على معدوم الا ان هناك احاديث تدل على اباحته واجمع المسلمون على مشروعيته، وان شاء الله ده هيكون في مجال تفصيل لهذه العقود بامر الله فيما بعد في حينه. القسم الثالث وهو بيع النسيئة. بيع النسيئة الإنسان بيتسلم السلعة المشتراة ولا يدفع الثمن إلا على أقساط أو على آجال. يبقى استلم السلعة زي السيارة ودفع الثمن جزء منه والباقي يقسط على أقساط. أما القسم الرابع والأخير فهو بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين، وهذا لا يقوم المشتري بدفع الثمن ولا باستلام السلعة، لا في دفع الثمن السلعة المشترى ولا في تسليم للسلعة المشترى. بنشاهد هذا الأمر في معاملات البورصة، معاملات البورصة وبالذات ما يسمى بالفوركس. الفوركس اللي هي بيع العملة الأجنبية، بيع العملات الأجنبية، وده شرعا من عقود الصرف، لأن العملات دي تقوم مقام الذهب والفضة. لا بيسلم العملة اللي هو شريها ولا بيدفع ثمن ما اشتراه، وإنما يبرم العقد لأجال، بعد 4 شهور، بعد 3 شهور، بعد 5 شهور، وبعد ال5 شهور نشوف بقى إن كان عليه يدفع الفرق وإن كان ليه ياخد. يبقى الهدف مقامرة والتعامل على الفروق، لكن ليس هناك نية مطلقا لهذا العقد. فلا يجوز بحال من الأحوال إني أشتري سلعة ما هيش موجودة ولا أنا أدفع ثمنها. ده أمر لم يقل به أحد من أهل العلم قط. يعني أعمل عقد مع واحد إن أنا إن شاء الله سنة 2017 هيبيع لي شقة في الدور الثامن، شقة البحر غربي، وأنا إن شاء الله أدفع له الثمن بإذن الله سبحانه وتعالى على أقساط كده برضو وهكذا. لا أنا دفعت ولا أنا خدت، وهذا يسمى بيع الكالئ بالكالئ، أو بيع المعدوم بالمعدوم، أو بيع الدين بالدين. هذا أمر غير جائز، هذا الأمر غير إيه؟ غير جائز، وهذا أجمع العلماء على تحريمه. القسم الثالث والأخير من أقسام عقد البيع هو تقسيم عقد البيع بالنظر إلى المتعامل عليه. السلعة اللي انت بتتعامل عليها عبارة عن ايه؟ فقلنا ان هناك عند الفقهاء نوعين لا ثالث لهما في المعاملات. الاول وهو العين، والثاني وهو العرض. العين المقصود به الذهب والفضة، يعني أرجو كلمة العين، هذه اللفظة في اللغة تأتي بعدة معاني. تأتي بمعنى العين اللي هي الباصرة التي نبصر به، عين الإنسان التي يرى به، وتأتي العين بمعنى نفس الإنسان، يقول لك هو عينه، عينه يعني هو بنفسه. وتأتي العين أيضا بمعنى مورد الماء، يبقى نبع الماء اللي طالع ده يقول لك عين الماء. وتأتي العين أيضا بمعنى الجاسوس، يقول لك بث العيون، يعني باعت الجواسيس بتوعه يأتوا بالأخبار. والعين تأتي أيضا بمعنى الذهب والفضة. يبقى هذه معاني مختلفة للفظة العين. يبقى العين بمعنى الذهب والفضة، والعرض كل ما عدا الذهب والفضة. يبقى النهاردة عقد البيع ما عنديش غير حاجتين بصفة أساسية كما قال الفقهاء، إما عين وإما عرض. العين اللي هو ذهب وفضة، العرض اللي هو أي شيء تاني تتخيله مكان بدل الذهب والفضة. يعني إيه؟ المكتب ده، البدلة ده، النظارة دي، الساعة، الجهاز، التلفزيون، الانتريه، الكنبة، السيارة، العقار، السجادة، النجفة، اللمض، التلاجة، الغسالة، الكتب، كل الملابس اللي الانسان بيلبسها، المفاتيح اللي شايلها، كل شيء من هذه الاشياء ما عدا الذهب والفضة فهو عرض. يبقى انا النهاردة عندي في العصر الحديث ما عادش فيه ذهب وفضة، بقى عندي ايه؟ بقى عندي نقود، النقود الورقية الموجودة، الجنيه المصري، الدولار الامريكي، اليورو الاوروبي، الريال السعودي الى اخره. كل هذه العملات قامت مقام الذهب والفضة. طيب وما عدا ذلك، اي سلعة بتشترى يدفع فيها المال يقال لها ايه؟ عرض. يبقى كأن العين اللي هي الذهب والفضة اللي هي النقود الآن، العرض أي سلعة بتشتريها فهي عرض. إذن عقد البيع بالنسبة للمتعامل عليه بيختلف بحسب ما إذا كان عين يعني ذهب وفضة أو عرض يعني سلع. طب إذا كنت ببيع عرض بعرض، بديلك العربية ديت وهاخد قصد منها قطعة الأرض دي، أو هاخد قصد منها المنقولات اللي موجودة دي، أوضة نوم وأوضة سفرة وأنتريه مثلا، تسمى هذه مبادلة. تسمى إيه مبادلة؟ يبقى لما يكون عندي عرض قصاد عرض دي تسمى مبادلة. طيب هديلك قمح واخد قصاد القمح قطن، برضو مبادلة. طب هديلك ثلاجة واخد قصاد منها كتب، برضو مبادلة. طب هديك الكمبيوتر واخد الغسالة، مبادلة. طيب لما اجي بقى للذهب والفضة اللي هو العين، هدفع ذهب او فضة يعني دنانير او دراهم او نقود ورقية الان مقابل السلع، مقابل الكتب، مقابل الثلاجة، في هذه الحالة العين شراء العرض بالعين هو عقد البيع. يبقى اي سلعة تشترى بالمال ده هو عقد البيع، المال اللي اقصد به النقود يعني. يبقى اي سلعة بالنقود الان هذا هو عقد البيع، انما اي سلعة بسلعة مثلها بيكون معاوضة يعني مبادلة. طب امال لو بعت بقى العين بالعين، ذهب بذهب او فضة بفضة او ذهب بفضة، العلماء قسموا هذه المعاملة وقالوا بيع العين بالعين بيختلف المسمى بحسب اتفاق الجنس او اختلافه. زمان عشان نتخيل المسألة، كان في دنانير وكان في دراهم. الدنانير ديت عملة ذهبية، الدينار الذهبي 4 جرام وربع، درام الذهب قد ايه؟ 4 جرام وربع. وكان الدينار الذهبي فيه 10 دراهم، 10 دراهم في الضي. يبقى اذا كنت بتعامل بالدنانير مع الدنانير او بالفضة مع الفضة، فها هنا هذا له اسم في الفقه. إن كنت بتعامل بالوزن بيقال مراطلة، بدله دنانير وباخد دنانير، بدله دراهم وباخد دراهم بالعدد، أدي 10 قصادهم 10، 15 قصادهم 15، يسمى بالإيه؟ بالمراطلة. وإن كان بالعدد يسمى بالمبادلة. وإن كانت المعاملة مع اختلاف الجنس يعني دنانير ذهبية مع دراهم فضية فهذا هو عقد الصرف، ده عقد الايه؟ الصرف. يقال اصطرف، اصطرف يعني اداله دراهم وخد دنانير، او اداله دنانير وخد دراهم. وعندنا في حديث اوس بن الصامت قال من يصطرف مني، من يصطرف مني يعني مين ياخد مني الدنانير ويديني دراهم. لذلك انتقل المسمى الى شركات الصرافة. الان بتسمى شركات صرافة ليه؟ لانها بتتعامل بمختلف العملات الورقية، بتدي دولار وتاخد مصري، بتروح انت تديله يورو وتاخد مصري، بتروح تدي مصري وتاخد ريال سعودي، بياخد بعملة ويرد باخرى، فيسمى هذا العقد بعقد الصرف، لأن كل عملة لها جنس مستقل تختلف عن غيرها كاختلاف الذهب عن الفضة. يبقى العلماء قسموا عقد البيع إلى عدة أقسام بالنظر إلى السلع التي يتم التعامل عليها. قسموه إلى عقد يتم على العين أو على العرض، وقالوا العين مقصود به الذهب والفضة ويلحق بها الأوراق النقدية الآن، والعرض أي سلعة ما عدا النقود وما عدا الذهب والفضة. إن كان التعامل هيتم سلعة بسلعة يسمى هذا العقد معاوضة أو مبادلة. إن كان العقد هيتم العين بالعين يعني الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فمع اتحاد الجنس إن تمت بالوزن مراطلة، وإن تمت بالعدد مبادلة. وأما مع اختلاف الجنس يعني تدي ذهب وتاخد فضة، تدي دراهم وتاخد دنانير، أو دلوقتي بتدي عملات مختلفة، يسمى هذا العقد بعقد الصرف، ولابد فيه بالإجماع من التقابض. ما ينفعش تجيله تقول له أنا معايا 100,000 همت، جهز لي 30,000 دولار وابقى أكمل لك الباقي بكرة. ما ينفعش، لابد في هذا العقد من التقابض في مجلس العقد، لأن هذا عقد صرف، وهذا بإجماع علماء المسلمين. القسم الثاني بالنظر إلى توافر الشروط من عدمها والأركان، العقد إن توافرت أركانه وشروطه كان عقدا صحيحا، وإن تخلف ركن أو شرط كان عقدا فاسدا. هي بينقسم بالنظر إلى توافر الأركان والشروط إلى قسمين، عقد صحيح وعقد فاسد. ومن وجهة النظر الثالثة إلى وقت الوفاء بالتزامات كل طرف، وقت وفاء كل طرف بالتزاماته. إذا تم الوفاء بالالتزامات في مجلس العقد كان عقد البيع ناجزا، أو يسمى بالنقد، يدفع الثمن وياخد السلعة. وإن أخذ السلعة في مجلس العقد ولم يؤدي الثمن إلا على أقساط أو في أجل لاحق كان هذا العقد نسيئة. القسم الثالث يدفع الثمن ولا يتسلم السلعة، فيسمى هذا العقد بعقد السلم. القسم الرابع والأخير لا يدفع الثمن ولا يتسلم السلعة، وهذا يعرف ببيع الكالئ بالكالئ، وهذا مجمع على تحريمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث عن الشروط التي تقترن بعقد البيع، وذكرنا مثلا لبعض الشروط التي لا ضير منها. ضربنا مثلا لذلك بالذي يبيع بيته أو داره ويشترط أن يخلي الدار بعد زمن يسير ريثما ينتقل إلى داره الجديدة. وضربنا مثلا بمن يبيع سيارة ويشترط منفعتها مدة من الزمن، كما حدث مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما باع بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره. ثم تكلمنا عن بعض الشروط التي لا تصح في عقد البيع، شروط تتعارض مع عقد البيع، كالذي يبيع دارا لغيره ويشترط عليه عدم سكناه، ألا يسكنها وألا ينتفع بها بتأجيره، أو يبيع سيارة لغيره ويشترط عدم ركوبه. فأي شرط يناقض عقد البيع يكون غير صحيح. ومن هذه الشروط التي نعيشها في أيامنا هذه شرط المنع من التصرف. بتأتي البنوك تبيع السيارة للناس وتشترط عليهم ألا يتصرفوا فيها بالبيع. ليه؟ يقول لأن لو باع السيارة وشراها قسط ممكن ما يسددش الثمن. أما الناس تروح وتشتري سيارة وتيجي بعد كده تبيعها، إيه اللي يخليه يسد ثمنها؟ ده لازم يكون ضامن لسداد الثمن بتاعه. فيضع شرطا يمثل قيدا بعدم نقل ملكية السيارة وعدم التصرف فيه. طب أنت حضرتك واخد كفالة واخد ضمانات وبعتلوش غير بعد ما خدت توثيقة لهذا الدين وخدت الضمانات، كيف بعد ذلك تقوم بمنع نقل الملكية إليه؟ ده منع نقل الملكية دوت يناقض مقصودا من مقاصد هذا العقد. فمن ثم هذا الشرط ما أراه أنه يصادم عقد البيع. يعني الحقيقة دي أمور ينبغي أن احنا نعيد النظر فيها، طبيعة هذه المعاملة وتوسع البنوك في هذه المعاملات إلى شكل كبير جدا. هم بيسموها، بيقول على هذه المعاملة المرابحة، وهذا الاسم غير صحيح، المرابحة أن يكون الإنسان عنده مال ولا يحسن الشراء، فيدفع لمن يحسن له الشراء مبلغا من المال ليحضر له أفضل ما يريد. لكن ما يتم في المصارف وفي البنوك يسمى باسم آخر، مصنفات حتى خرجت بهذا الاسم، وهو البيع للآمر بالشراء. البيع للآمر بالشراء، الإنسان يطلب من البنك يشتري له السلعة هي السيارة مثلا، ثم يقوم البنك بعد شراء السيارة ببيعها لمن طلب منه أن يشتريها. يعني المهم إن شاء الله في حينه قد نعرض لهذه المعاملة. ما نتحدث عنه الآن أن هناك شروط، شروطا هذه الشروط تتعارض مع المقصود من عقد البيع. وضربنا مثلا لذلك ولم نتم الحديث بما كان من بائع بريرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. بريرة هذه كانت أمة مملوكة عبدة، والعبيد كانوا سلعة من السلع تباع وتشترى، وكان هذا نظاما اقتصاديا، نظام اقتصادي في الدنيا بأسرها لم يأتي به الإسلام، وإنما كان في ظل اليهودية وفي ظل النصرانية وفي ظل الدولة الرومانية وفي ظل العصور الأوروبية الوسطى، وكان نظام الرق. وجاء الإسلام فقيد من دائرة الرق وفتح باب الحرية لكثير من هؤلاء العبيد. الإسلام لم يأتي بالرق، لأن دي من الشبهات طبعا اللي بيقذف بها في حق الإسلام ويرمى بها المسلمون. الإسلام لم يأتي بالرق، وإنما كان نظاما في الدنيا بأسره، لكن الإسلام ضيق باب الرق تماما وفتح أبوابا عديدة فسيحة للخروج من دائرة الرق. فعلى سبيل المثال، من قتل نفسا خطأ يعتق نفسا ويخرجها من رق العبودية إلى الحرية. من حلف وحنث يعتق رقبة. من وقع على امرأته في نهار رمضان يعتق رقبة. من ظهر من امرأته يعتق رقبة. من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح يعتق رقبة، إلى آخره. يبقى أبواب كثيرة فسيحة انفتحت أمام العبيد للانعطاق من دائرة الرق والعبودية. بل وكان لهم مصرف من مصارف الزكاة، مصرف كامل لهؤلاء العبيد لإعتاقهم، مصرف من مصارف الزكاة الثمانية. فبريرة اشترتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فاشترط أهلها أي البائعون لها، اشترتم الولاء. الولاء يعني إيه؟ يعني إن ماتت بريرة وكان لها مال، فالذي يرثها هم معتقوها، من أعتقها. طب وإن كانت عبدة فمالها لأصحابه. طيب وإن كانت هذه المرأة قد صارت حرة، لم تعد مال بقت حرة، يبقى المعتق هو الذي يرث إن لم يكن لها ورث. يعني لو المرأة اللي كانت عبدة هذه ماتت وتركت زوجا وابنا، خلاص زوجها ياخذ ربع التركة وابنها هيعصبها يأخذ الباقي تعصيب، خلاص ما لهاش حد تاني يرث. طب لو تركت زوجا وابنة، طب الزوج قلنا ياخذ الربع، البنت هتاخذ النصف. طيب مين بقى هيرث باقي التركة لربع الباقي؟ في الفقه عندنا ها هنا المعتق، ويسمى هذا الإرث، الإرث بالإيه؟ بالولاء، بالولاء. وسبب الإرث ها هنا النعمة، إن المعتق لهذا العبد كان سببا في الإنعام عليه، فمن ثم يرثه. فسبحان الله، يبقى العطاق أو العتق كان سببا في الإرث. لذلك ابنة حمزة رضي الله عنهما، حمزة بن عبد المطلب، وهي أميمة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لها أمة اعتقتها فماتت وتركت بنتا، ملاش حد يورثها غير مين؟ غير بنتها. فورثت ابنتها النصف، وورثت أميمة بنت حمزة رضي الله عنهما النصف الآخر. فالذين باعوا بريرة لأمنا عائشة رضي الله عنها اشترطوا الولاء لأنفسهم، يعني انت تشتريها تعتقيها، لو ماتت وتركت مالا فالمال لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إنما الولاء لمن أعتق. الولاء يعني إن كان في إرث لهذا الذي كان عبدا في الماضي ومات وترك مالا ولم يكن له ورثة أو لم يكن له من يستغرق التركة، فبقية التركة لمن أعتقه، إنما الولاء لمن أعتق. لكن هؤلاء لم يعتقوا وإنما باعوا وأخذوا ثمنها، ويشترط في عقد البيع شرطا أنها إذا ماتت وتركت مالا فالمال له. سبحان الله، أمر عجيب. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشروط هدر، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. يبقى إذن لو اشتمل عقد البيع على شرط مصادم للشرع أو مصادم لما فيه مصلحة أو ما أبرم من أجل عقد البيع، يكون هذا الشرط هدرا، يكون هذا الشرط هدرا، شرط فيه تعسف، شرط مصادم للشرع، شرط لا ينبغي أن يكون، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الولاء لمن أعتق، يحفز الناس على عتق العبيد ويدعوهم إلى الإحسان إلى إخوانهم من العبيد والخدم والحشم. لكن يأتي هذا ويقول بعدما باع بريرة وقبض الثمن يقول أشترط الولاء لنفسي، يعني إن ماتت هو اللي يورثها. سبحان الله، أهذا في كتاب الله؟ ده سبب إرث المعتق بالولاء هو النعمة، كما قال العلماء أنه أنعم على هذا العبد فأعتقه من دائرة الرق، فكان سببا بهذا الإنعام في أن يرثه إن لم يكن له وارث. يبقى إذن الشروط التي تصادم كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي شروط فاسدة. يبقى الشرط الصحيح الذي لا يصادم الشرع ولا يتحقق من ورائه ضرر، وإنما يتوافق مع مقصود العقد. وأما الشرط الفاسد الذي ينافي الكتاب والسنة أو ينافي المقصود من إبرام العقد، كما ذكرنا منع المشتري من التصرف في المبيع، منع المشتري من استغلال المبيع، لا يسكن الدار ولا يبنيها ولا يؤجر السيارة ولا يركبها، إلى غير ذلك من هذه الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان. عندنا أيضا فيما يتعلق بالشروط، هناك شروط إذا جعلت في عقد البيع كانت شروطا فاسدة لا يعول عليه. منها شرط السلف مع البيع، يعني يحط شرط إنه يسلفه ويبيع له. رجل في ضائقة مالية يقول له طبعا هدي لك الفلوس اللي انت عايزها، بس هتبيع لي قرطين أرض منين؟ من اللي عندك. هو ربما يعني لو عايز كان باع الأرض اللي عنده، لكن هو لا يريد، يريد يحتفظ بها. وعقد القرض يسمى في الفقه من عقود الإرفاقات. الإرفاقات يعني فيها رفق بالناس، فيها إحسان إلى الناس، لكن هذا لم يفعل، وإنما اشترط عليه أن يشتري منه لقاء أن يقرضه. يبقى السلف ها هنا اجتمع مع البيع، وهذا لا يجوز. عندنا برضو في معاملة تتم في البورصة فيها هذا الأمر تماما، تسمى بالشورت سيلينج أو البيع القصير أو ما شابه ذلك. وبيأتي رجل لو السمسار في البورصة يقرض رجلا آخر ثمن الأسهم أو نسبة منها أو ما شابه ذلك، ثم يبيعها له، فاجتمع عقد البيع مع السلف. وهذه من الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن الترمذي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، لأن النهاردة أنت بتستغل حاجة الإنسان، وهذا أمر منهي عنه. زي بعض الناس بيجي يقول للراجل أنا هديلك تصرف على الزرعة بتاعتك، لكن اللي يطلع من الأرض كله والمحصول كله بتاعي، عايز 10,000 12,000 15,000 ما يهمكش، أنا هديلك تصرف على زرعتك. فأقرضه فكان هذا سلفا، ولكنه اشترط عليه ألا يبيع المحصول لإنسان آخر. ولشدة الأسف أن أول من بدع هذا في مصر في العصر الحديث كان المقرضون من اليهود، كانوا ينزلوا على الفلاحين وبالذات في محصول القطن يقرضوهم بيدلوا فلوس عشان يزرع ويصرف على المحصول، محتاج تقاوي، محتاج سماد، محتاج كماوي، ويشتري المحصول منه، بيدلوا فلوس بس مش لوجه الله، ده مقابل شراء المحصول، وبالطبع يكون الثمن أقل من مثيله. فمن ثم ما يحدث الآن، وبالذات في زراعات زي زراعة الموز وما شابه ذلك، ياخد فلوس من الراجل طول السنة يصرف على المحصول، لكن ما يبيعش لحد تاني نهائيا غيره. فهذا الشرط يسمى سلف وبيع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبمشيئة الله عز وجل، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا، نتم الحديث عن الشروط التي تشترط في عقد البيع في اللقاء القابل بأمر الله لانتهاء الوقت المخصص لنا. فنكتفي بهذا القدر، ونتم بمشيئة الله في لقاء قابل إن أذن الله سبحانه وتعالى لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.